أهلا بكم. اعتبرت طهران ادعاءات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تفتقر إلى المنطق والمصداقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن كالاس لو كانت مهتمة باستقرار المنطقة لتوجب عليها أن تتحدث عن الإبادة الجماعية في غزة وعدوان الاحتلال على لبنان وسوريا واحتلاله أجزاء من أراضي هذين البلدين. وأضاف بقائي أن كالاس وخلافا لأسلافها تطلق تصريحات غير متزنة ناجمة عن قلة الخبرة وتضر بسمعة ومصداقية أوروبا. وادعت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن من الضروري عدم السماح لإيران بصناعة أسلحة نووية. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قدس نفسه الشريف أصبح رمزا للمقاومة ورفضا للاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة. وجاء في بيان لهيئة الأركان أن يوم القدس تحول إلى شعار عالمي لمواجهة الظلم والعدوان ولرفض جرائم الكيان الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ودعا البيان جميع شعوب العالم إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها. هذا وشدد البيان على أن المقاومة ستستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء الكامل على الكيان الصهيوني الغاصب. أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول أكثر من 20 شهيدا وعشرات الإصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 50,200 لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 113,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء باستهداف منزلا في بيت لاهيا شمالي القطاع فيما نسف منازل أخرى بالمنطقة. وتوغل الاحتلال بشارع الرشيد وسط القطاع وشرع بإطلاق النار على الأهالي فيما استهدفت مدفعيته مخيم النصيرات ومنطقة رفح في وسط وجنوب القطاع. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد بنابلس في الضفة الغربية. وفي الخليل أصيب 3 أطفال برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحام بلدة بيت أمر فيما تعرض فلسطيني للضرب من قبل مستوطنين حاولوا سرقة أغنام لرعاة فلسطينيين في منطقة مسافر يطا. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طول الكرم ونور شمس لافتة إلى إجبار الأهالي على النزوح بعد طردهم من منازلهم ضمن أساليب العدوان المتواصل على المدينة منذ شهرين. استشهد مدنيان إثر استهداف مسيرة الاحتلال الصهيوني مركبة في بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. يأتي هذا الاعتداء بعد ساعات من تنفيذ كيان الاحتلال عدوان مماثل استهدف سيارتين في بلدتي يحمر الشقيف ومعروب ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 106 منذ بدء سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد. ويتعمد كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان بالرغم من التزام الجانب اللبناني ببنود الاتفاق والمقررات الأممية. هذا وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة بنت جبيل والتي تعتبر بوابة التحرير ومدينة الصمود في الجنوب اللبناني. تفاصيل أوفى حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
كل مداخل التحرير توصلك إلى مدينة بنت جبيل وأخواتها. هذه المدينة التي عصفت بجيش الاحتلال عبر مواجهات لم يقوى على دخولها إلا بعد وقف إطلاق النار. منها أطلق سيد شهداء الأمة أن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت لتبقى قلعة صمود بوجه المحتلين رغم كل ما حل فيها من تهجير وتدمير.
صح، فقدنا كتير شباب، فقدنا سيدنا، بس هذا الشيء ما كسرنا، هذا الشيء بخلينا نرجع نقوم ونقوى ونكون أقوى من قبل. وهذا العدو طالما هو حدنا نحن ما نضلنا صامدين، ما نضلنا بأرضنا، ما نضلنا بديارنا قد ما يروح مننا شباب.
تترامى بأطرافها بلدات عدة، عيناتا وأيضا مارون الراس، وهي تطل من المقلب الجنوبي على بلدة يارون وبلدة إبل ورميش.
يعني هي عاصمة التحرير وعاصمة الصمود، وإن شاء الله أنه الله بيهد البال وكلها والناس رجعت كلها لهون وماشي الحال، والناس سيئة مثل ما إنك شايف، السوق عامر الحمد لله.
وعاد نبض الحياة إلى مدينة بنت جبيل وإلى أسواقها التي تترامى شمالا ويمينا، لتؤكد أكثر بأن تمسك أهالي هذه المدينة وقراها أقوى بكثير مما يرغب به الاحتلال، وهو تهجيرهم كما فعل في العديد من المناطق. وتبقى مدينة بنت جبيل مدينة الصمود وعاصمة القرى التي واجهت واستبسلت وضحت حتى مل الاحتلال من صمودها، لتبقى عنوانا آخر لصمود وتضحية وعطاء لم يتوقف على التضحية ببناء حتى على التضحية بالشهداء، لتقول بأن الاحتلال إلى زوال وبنت جبيل باقية رغم ما يرغب به الاحتلال.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع قصف هدف عسكري جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مشيرا إلى إحباط محاولات العدوان بتوسيع هجماته على اليمن عبر تصعيد العمليات البحرية ضده. وشدد السريع على مواصلة منع سفن الاحتلال من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي والاستمرار بدعم سكان قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. أكثر من 100 شهيد وجريح إثر قصف الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة. ارتقاء شهيدين بغارة للاحتلال على مركبة في بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني. والقوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. شكرا لكرم المتابعة أعزائي المستمعين لمتابعتكم، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، يبدو أن حالة الهدوء والاسترخاء الأمني التي عاشتها سوريا منذ سقوط النظام قد انتهت، فكانت أحداث الساحل ناقوس خطر ينبئ ببداية مرحلة جديدة قد لا تكون مبشرة للسوريين جميعا. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة الانتقالية وقوات قسد لم يكتب له النجاح أيضا، فجاء الإعلان الدستوري والذي قوبل بالرفض من قبل الكرد وغيرهم من الأقليات ليضع نهاية لهذا الاتفاق. تلك الأحداث وغيرها انعكست سلبا على حالة الانفتاح الدولي على سوريا، وبات التعويل على مؤتمر بروكسل ليشكل علامة فارقة في مسار رفع العقوبات عن سوريا أمرا يبدو أنه مستبعد، خاصة وأن التوقعات وصلت حد التشكيك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر. ومن ثم جرى الإعلان عن تلك المشاركة بعد تدخل إحدى الدول الخليجية الداعمة للحكومة في دمشق، وجاء الإعلان عن أنه سيتم توجيه الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار يورو إلى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعمل داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، بمعنى أن هذه الأموال لن يتم منحها إلى الإدارة الجديدة بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يعد صغيرا مقارنة بما تم تقديمه العام الماضي والذي بلغ 7.5 مليار يورو. كان هذا المؤتمر قد عقد بنسخته 9، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سوريا حاضرة في المؤتمر إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية. مستمعينا الكرام، أسباب كثيرة تقع خلف أحداث الساحل السوري يمكن تلخيصها بحالة لا أمل التي أصبح يعيشها عدد كبير من أبناء تلك المنطقة نتيجة لتدهور أوضاعهم الاقتصادية بعد فقدانهم لوظائفهم. حالة الخوف والملاحقة لما يسمى بفلول النظام أدت دورا كبيرا في ذلك، خاصة وأن غالبية هؤلاء من أبناء تلك المناطق. المشكلة في مصطلح فلول النظام أنه مصطلح فضفاض يمكن تفصيله على قياس الشخص المستهدف، بينما الفلول الحقيقيون أو كبارهم على الأقل كانوا قد فروا إلى خارج سوريا، وقام البعض منهم بتسوية أوضاعه رغم تورطه بقتل السوريين وفقا لشهادة المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق احتجاجا على مثل تلك التسويات. استبدال هذا المصطلح بمصطلح الخارجين عن القانون أو قتلة الشعب السوري يبدو أنه أفضل وأقرب للواقع، ويرسل رسائل طمأنة لمن لم يرتكب مثل تلك الجرائم. الحديث عن العدالة الانتقالية يثير قلق الكثيرين، ليس من أبناء الساحل وحدهم، فقوات قسد على سبيل المثال كان بعض عناصرها قد ارتكب جرائم موثقة بحق أبناء العشائر في تلك المناطق، فهل الحكومة قادرة على التصريح بأن العدالة ستطال هؤلاء؟ التحدي الأكبر للعدالة الانتقالية هو مدى قدرتها على تبرئة من كان يعمل في الجيش والشرطة ولم يقم بجرائم بحق الشعب السوري، فالتعتيم غير صحيح بكل تأكيد. مستمعينا الكرام، العامل الخارجي حاضر وبقوة في المشهد السوري، وما يزيد من قوته وفاعليته هشاشة الوضع الداخلي وحالة الفوضى والانقسام السياسي إزاء ما يجري من أحداث. المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية، وهو ما تنبهت إليه الحكومة، فبادرت إلى تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر إعلانها توقيع اتفاق مع قسد. ومن ثم جاء الإعلان الدستوري الذي زاد من توتر الأوضاع بدلا من تهدئتها. الاتفاق مع قسد لم يكن اتفاقا بقدر ما كان إعلانا للمبادئ التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، لكنه كان هاما في توقيته بالنسبة للحكومة، حيث كان مجلس الأمن الدولي يناقش سياسة الحكومة السورية تجاه الأقليات على خلفية ما حدث في الساحل، وبالتالي كان من المفيد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الأقلية الكردية. أيها الأفاضل، جاء الإعلان الدستوري بصيغة أثارت حفيظة الكثير من السوريين من مختلف المكونات والانتماءات لأسباب كثيرة، أهمها الاستئثار بالسلطة والصلاحيات وحصرها بيد رئيس الجمهورية، وهي الفكرة التي يتشاركها غالبية المعارضين لهذا الإعلان. ربما ظروف المرحلة الانتقالية وخصوصية الوضع السوري تتطلب ذلك، لكن تلك الفكرة لم تمكن الحكومة ولا وسائل الإعلام من إقناع الشعب السوري بها، وبالتالي فإن الكثيرين بنوا مخاوفهم بالقياس على تجارب الماضي. الحديث عن الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع يثير حفيظة غير المسلمين وعدد كبير من المسلمين العلمانيين المؤمنين بفكرة فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة فكرة جرى التسويق لها بشكل سلبي وخاطئ، لذا رأينا انقساما حادا بين من يؤيد تلك الفكرة وبقوة ومن يعارضها بالمطلق. إنها أقرب ما تكون إلى فصل السلطات لتمارس كل سلطة دورها بعيدا عن توغل سلطة على غيرها، مع التأكيد أن هذا الفصل هو فصل عضوي لا مطلق. كما أن تأكيد عروبة سوريا أثار حفيظة الكرد وجعلهم يرفضون المضي في التوافقات مع حكومة دمشق، وهو أمر ربما مرحب به من قبل تركيا التي لم تكن راضية على هذا الاتفاق، فهي ترى في القوات الكردية جماعات إرهابية يجب القضاء عليها. يضاف إلى ذلك ضعف لجنة كتابة الإعلان الدستوري في الدفاع عما ورد فيه من أفكار زاد الطين بلة، وجعل هذا الضعف الكثيرين يتساءلون عن آلية اختيار مثل هؤلاء، وهل تم اختيارهم وفقا لمعيار الولاء للكفاءة؟ فالعديد منهم يتمتع بكفاءة أكاديمية، لكنهم جميعا يفتقدون إلى الخبرة السياسية، وهي هامة ومطلوبة لمثل هكذا مهمة. أيها الأفاضل، سيطرة الخطاب الشعبوي والافتقاد إلى الهدوء والفعل البناء هي سمة الأبرز للحالة السورية، وتشكل عامل ضغط وتشويش على أداء الحكومة، وتحول دون قدرة المثقفين وقادة الرأي على التعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء ما يحدث. صدر إعلان الدستور وبشكل موسع، لكنه خلا من الإشارة إلى كلمة ديمقراطية، وهو ما يشير إلى حساسية هذه الكلمة بالنسبة لحكام سوريا الجدد، رغم أنها الطريق لمخاطبة الحكومات الغربية وخلق حالة من الإطمئنان لديها. أيها الأفاضل، منذ وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم في سوريا تم الإعلان عن أنه ستكون هناك زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400%، لكنه لم يتحقق شيء من ذلك، رغم أن الحكومة قد أنهت مدتها الزمنية والمقررة بثلاثة أشهر. حل جهازي الجيش والشرطة وتسريح عدد كبير من العاملين جعل مئات الآلاف من الأسر من دون مصدر رزق، خاصة وأن الحياة الاقتصادية مشلولة وأن العمل الخاص غير ممكن في ظل الظروف الحالية. فزيادة أسعار الخبز والغاز وبعض الحاجات الضرورية للمواطن وبشكل كبير زاد من حدة الفقر، وباتت أسباب الجريمة كلها متوفرة والحالة الأمنية مشجعة على ارتكابها. التحسن الوهمي في سعر صرف الليرة السورية نتيجة للمضاربة وغياب الشفافية في طريقة تحديد سعر الصرف جعل الكثير من السوريين يفقدوا قسما كبيرا من الحوالات التي ترسل إليهم من أبنائهم في الخارج، مع الإشارة هنا إلى تمكن الحكومة من تأمين الخبز والمحروقات والاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو أمر إيجابي أنهى حالة الاحتكار والفساد التي كانت سائدة من قبل، فجميع السلع متوفرة اليوم في سوريا وبسعر أرخص من قبل، لكن من يستطيعون شراءها أقل من السابق. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. نتناول في هذا اللقاء هل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟ وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟ وما هي شروط نجاح المصالحة الوطنية؟ نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالنسبة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا الذي أثار رفض الأقليات مثل الكرد وانتقادات حول تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، ما مدى خطورة هذه الانقسامات على مستقبل الوحدة الوطنية؟ وهل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟
يعني لا شك أن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا كان ناقصا من كل الجوانب والاتجاهات، وخصوصا بالشكل وبالمضمون. بالشكل لم يكن هناك مشاركة وطنية واسعة من كل مكونات الشعب السوري في صياغة الإعلان الدستوري الجديد، لم يكن لكل أطياف الشعب السوري رأي في هذا الموضوع، إنما كان هناك مجموعة من الأفكار والشروط والبنود وضعها شخص واحد وجهة واحدة. كل الصلاحيات بيد الرئيس، لم يعطي أي فرصة للمشاركة السياسية، وهذا يتناقض مع موضوع الديمقراطية. وكان هذا الإعلان الدستوري بمثابة دعم ديكتاتورية الحكم وديكتاتورية الرئيس في فعل ما يريد بدون أي مساءلة، بدون أي مشاركة، بدون أي مناقشات حول الأمور التي تخضع لنقاشات جوهرية، وخصوصا أن سوريا في حرب بحاجة إلى نقاشات معمقة للخروج من هذه الأزمة المستفحلة. وبالتالي هذا الإعلان الدستوري غير كافي، لن ينقذ سوريا من مشاكلها، لن يلبي طموحات كل أطياف الشعب السوري. وبالتالي هذا النقص الذي يعتري هذا الإعلان بطبيعة الحال سيزيد من انقسامات الوضع في سوريا، سيهدد الوحدة الوطنية، سيزيد من الشرخ على مستوى الانفصال والحكم الذاتي، وكل طرف يريد أن يحمي نفسه لأنه غير موجود وغير معني في هذا الإعلان الدستوري، والهواجس الموجودة لديه ما زالت كبيرة وعميقة جدا في ظل يعني الريح العاصفة والمشاكل الكبيرة التي تعصف بسوريا اليوم. هناك فقدان للثقة بهذه الطبقة السياسية بالعصابات التي وصلت إلى الحكم، وخصوصا من خلال أدائها، من خلال احتكارها للسلطة، من خلال استبعاد المكونات الأساسية سواء القومية والسياسية والمذهبية، ابعادها من الحكم. وبالتالي هذه مسألة اليوم خاضعة لتجاذبات كثيرة وكبيرة جدا، ويجب أن يكون هناك آليات جديدة لصياغة دستور حقيقي يلبي رغبات الجميع من خلال إنشاء يعني مؤتمر للحوار ينبثق عنه لجنة من أجل أن تصوغ الدستور الجديد، أو على الأقل مقدمة لإعلان دستوري متوازن يتناسب مع الجميع.
طيب دكتور، كيف يمكن تحقيق عدالة انتقالية عادلة في ظل اتهامات بوجود فلول النظام وارتكاب جرائم من قبل مجموعات تابعة للإدارة الجديدة؟ برأيكم ما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟
يعني لا شك أن بعد كل حرب ومشاكل تعصف بأي دولة من الدول، وخصوصا مع انتقال يعني طبقة سياسية للحكم بطريقة جديدة، يعني لابد من أن يكون هناك توازن في إنشاء سلطة جديدة، في إنشاء دستور جديد، أن يكون هناك مصالحة وطنية، يكون هناك عفو عام، لا يعني جرائم وارتكابات متعددة وانتقام وقتل على الهوية وعدم قبول الآخرين، لأنه لا يمكن بناء الدول في ظل عقلية ثأرية وفي ظل استئثار بالسلطة واستبعاد لمجموعات كبيرة من شرائح المجتمع. وبالتالي هذه المكونات ماذا تفعل بوجودها إذا كان هناك إصرار أو كان هناك استبعاد لهذه المكونات عن الحكم؟ لن يكون هناك استقرار، لأنها ستعود هذه المجموعات إذا كانت بعيدة عن الحكم والمشاركة السياسية من أجل الضغط وإعادة الاعتبار لوجودها لمشاركتها في الحكم، ولن تقبل بأي نظام سياسي لا يضمن حقوقها، لا يضمن وجودها في السلطة، ولا يضمن أمنها بطبيعة الحال. لذلك اليوم الانتهاكات وأيضا الانتقامات التي تحصل في سوريا بناء على الفترة السابقة من الحكم، وهذا لا يبني دولة، وهذا لا يمكن أن يبني الثقة بين مكونات الشعب السوري. بحاجة اليوم إلى مؤتمرات للمصالحة الوطنية، بحاجة إلى تجاوز كل الخلافات السابقة والاتفاق على نظام جديد مشترك متوازن يضمن كل الحريات والحقوق، وتكون هناك واجبات متوازنة بين كل أطياف الشعب السوري، وإلا ستبقى الأمور في فوضى ومشاكل واضطرابات وانتقامات لن يصب في مصلحة النظام الجديد واستقراره إذا ظلت هذه العقلية قائمة في إطار الفلتان والفوضى.
دكتور، إذا تسمح لي بهذا السؤال، يعني هناك تدخل دول خليجية في دعم الحكومة، وهناك رفض تركي لاتفاق دمشق مع الكرد، هل تعتقد دكتور علي بيضون أن الحل السوري ممكن في ظل هذا التدخل الإقليمي والدولي المتصاعد؟
لا شك أن التدخلات الخارجية هي معطلة للحوار في سوريا، معطلة للاستقرار والهدوء في الداخل السوري، وخصوصا التدخلات الخليجية في هذا الموضوع بين داعم وبين رافض، وأيضا موضوع يعني الاتفاقات التي تحصل في طريقة ما، خصوصا بين الأكراد والحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا مع الكرد، يعني بطبيعة الحال قد لا يكون يعني له أهمية أو مقبولية لدى الأتراك في هذه المرحلة، وخصوصا أن تركيا تريد تحجيم الدور الكردي في سوريا وعدم إعطائه أي فرصة لأخذ مكاسب سياسية وجغرافية وأمنية. وهذه مسألة قد تعقد الأمور يعني في داخل سوريا في موضوع الحل، إذا تم استبعاد الأكراد من الحل السياسي أو الاندماج في ظل السلطة والمؤسسات والمواقع السياسية والدستورية. وبالتالي هذه مسألة بطبيعة الحال يعني ستخلق مشاكل كبيرة جدا، لأن هناك من يريد أن يأخذ دور ونفوذ في داخل سوريا من خلال هذه التدخلات. قد يكون هناك عرقلة لاتفاقات، قد يكون هناك دعم لفصائل محددة ترفض الحلول السياسية وعملية الاستقرار، إذا لم يكن لهذه الدول الخليجية أي فرصة للنفوذ والتحكم داخل سوريا. وبالتالي ستخضع سوريا للتجاذبات السياسية والأمنية بفعل هذه التدخلات، مما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيكون هشا أو ضعيفا وبعيد المنال في ظل يعني هذا التدخل الإقليمي والدولي، لأن كل دولة ترغب بأن يكون لها دورا وتدعم فصائل محددة، وقد ترفض أي تسوية سياسية لا يكون لها حصة في يعني مستقبل سوريا.
طيب ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، لو سمحت ابقى معنا، وابقوا معنا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نواصل إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ولازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. طيب مرة أخرى نعود إليكم، وكما أعود لضيفي الكريم الدكتور علي بيضون. دكتور، الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو للمنظمات الإنسانية دون الحكومة، هل ترون في هذه الخطوة محاولة لتحييد النظام، أم أنها تعكس فقدان الثقة الدولية بقدرته على إدارة الأزمة؟
هذا يعبر عن أن يعني الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريكا في إدارة الوضع في سوريا، يريد أن يكون له فرصة للتدخل تحت عنوان الإنساني والاجتماعي والصحي والثقافي والتربوي. وهذه مسألة أصبحت معروفة، أن الحكومات الأوروبية والغربية عادة تنتهج هذه السبل وهذه الأدوار من أجل التسلل إلى داخل الدول تحت حجة بأنها تريد دعم إنساني ودعم الشعب السوري، كما فعلت في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وغيرها، بأنها لا تتعامل مع الحكومات، يعني لا تعطيها فرصة للدعم للحكومة مباشرة، ولا رفع العقوبات عن الحكومة، ولا تبني لهذه الحكومة، وخصوصا اليوم هذه الحكومة ما زالت لديها عقوبات دولية وإشكالية في موضوع يعني عقائدها وفكرها، يعني التكفير وغيرها من الأمور التي يعني إلى الآن غير مقبولة دوليا. ولكن الاتحاد الأوروبي اليوم يدخل إلى سوريا من خلال الجانب الإنساني، وبالتالي يتسلل إلى داخل سوريا ويتحكم بمفاصل أساسية قد تكون هي مقدمة لتدخل سياسي ما بعد يعني التعمق في هذه الأزمة وتدويل الأزمة داخل سوريا لتكون هي لها تشعبات دولية وتحكم دولي وإيجاد موطئ قدم لهؤلاء الدول الغربية والأوروبية في التواجد في داخل سوريا، ومن ثم يعني العمل من داخل المؤسسات الاجتماعية وتحت حجة دعم اجتماعي وثقافي وتربوي، وبالتالي الضغط على المستوى السياسي وغيره.
طيب دكتور، بالنسبة لسؤالي الأخير في هذه الحلقة، الإدارة الحالية في سوريا اعتمدت على المعالجات الأمنية ثم أعلنت عن مسار سياسي، هل برأيكم يمكن الجمع بين هذين المسارين؟ وما شروط نجاح المصالحة الوطنية؟
طبعا يعني الإدارة الحالية في سوريا هي تعيش في حالة تخبط وفوضى، لا يوجد لديها رؤية واضحة للانتقال من هذه الفوضى والمشاكل في داخل سوريا، والمسار السياسي هو الأساسي في هذا الموضوع، لأن الاعتماد على المسار الأمني والمعالجات الأمنية سيخلق مشاكل وتوترات، وبالتالي سيكون هناك خوف من كثير من المكونات السياسية والمذهبية في داخل سوريا من هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من دعم للمسلحين وإعطائهم التغطية القضائية والأمنية والسياسية في فعل ما يريدون من مجازر وقتل وخطف وسرق ونهب. اليوم المعالجات الأمنية في داخل سوريا يجب أن تكون تحت ظل القانون وسقف القانون، تحت أيضا في مسار متوازي مع المسار السياسي، من خلال الحوار، من خلال مؤتمرات الحوار، من خلال الذهاب إلى الانتخابات بسرعة، لا تأجيل الانتخابات إلى 5 سنوات. وبالتالي ماذا سيصبح في الوضع السياسي والداخلي والأمني إذا استمر الوضع بنفس العقلية، بنفس الإدارة، بنفس الفوضى لمدة 5 سنوات؟ سينهار الوضع في داخل سوريا إن لم تتم المعالجة السياسية وجلوس كل مكونات سوريا والأفرقاء والأطراف والأقليات وغيرهم في طاولة واحدة مستديرة يعالجون كل المشاكل والهواجس التي يطلقونها ويبدونها باستمرار، لأن بقاء السيطرة للمسلحين والعصابات المسلحة بطريقة غير قانونية وغير دستورية لا تتحكم بها الإدارة المركزية المؤقتة في سوريا، بالتالي هذا يفتح الباب على الكثير من الأمور الخطيرة في موضوع الانقسام، في موضوع الانفصال، في موضوع الحكم الذاتي، في موضوع بناء يعني مناطق مقفلة، وخصوصا ما نشهده في موضوع يعني الدروز وجنوب سوريا، وأيضا في موضوع الأكراد وما يحصل مع العلويين في الساحل السوري. هذا يؤكد على أن يعني المعالجات الأمنية لم تفضي إلى أي حل أو أي طمأنة لهذه المكونات، وبالتالي يعني يبقى الوضع متوترا وتبقى المشاكل كبيرة جدا ولا يمكن التنبؤ بنتائجها إلا من خلال استمرار الفوضى ومن خلال يعني سقوط يعني النظام وأيضا سقوط الأمن والاستقرار في سوريا وبقاء هذا التناحر وهذه المشاكل، إلا إذا تم معالجة الموضوع على المستوى السياسي وتفعيل هذا المسار والخيار السياسي الأساسي الذي يمكن من خلاله أن يتم طمأنة الجميع واستعادة الثقة والذهاب باتجاه يعني صياغة مستقبل جديد بمشاركة الجميع من كل مكونات وأطياف الشعب السوري، وخصوصا أن الشعب السوري يتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية، تدخلات خارجية، هجوم يعني صهيوني واحتلال أراضي يعني بشكل كبير، وبالتالي هذه تحديات كبيرة جدا لا يمكن أن تحل إلا من خلال يعني مؤتمر وطني، حوار سياسي، وضع آلية لبناء دولة جديدة متوازنة لا تقوم على يعني احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي ويعني حكم سوريا بطريقة دكتاتورية، وخصوصا أنهم أتوا بشعارات رافضة للنظام السابق، وبالتالي يجب عليهم أن يؤكدوا أن هذا النظام بطبيعة الحال الجديد يجب أن يقوم على أسس ديمقراطية تراعي الحريات، تراعي يعني مصالح الشعب، تراعي التوازنات الطائفية والمذهبية والعرقية، وإلا إن لم يلجأ إلى هذا المسار السياسي سيكون هناك يعني مراوحة في الوضع السوري وخلق مشاكل جديدة لن تنهض سوريا منها يعني بطريقة سهلة.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا في هذه الحلقة بما سمح لنا وقت البرنامج آخر التطورات على صعيد الساحة السورية وفيما خص الإعلان الدستوري. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج. حتى ذلك الموعد،
تسلم لا 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 نبكي نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، لن نسكت لن نستسلم لا 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 نبكي نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي. شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين، سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين، لن نسكت لن نستسلم لا 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 نبكيك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين،
لن نسكت لن نستسلم لا 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 نبكيك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهادي وموطد الأطواد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وصحبك المنتجبين ومن تبعك بإحسان بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وأسكنه الأرض بعد أن جعله خليفة له فيها، ومن بعد ذلك بعث سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل الكرام لهداية الناس إلى الرشاد والصلاح، ذلك أن الهداية من لوازم الخلقة. أجل، لقد بعث الله تبارك وتعالى 124,000 نبي ورسول جميعهم هداة إلى الله، وخاتمة الشرائع الإلهية والديانات السماوية الدين الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. إن الإنسان بفطرته ميال إلى الهداية، ولسان حاله يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن كما أن للهداية سبلها، فإن هناك موانع تقف في طريقها، وهذه السبل والموانع أوضحها القرآن الكريم. ومن المباحث التي تلاحظ تفصيلا في نهج البلاغة بشكل خاص وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام بشكل عام، مبحث الهداية، وقد اخترنا من النصوص العلوية الخاصة بالهداية لعرضها في هذه الدقائق، فهي قبس بإذن الله من سراج منير ينير درب الهداية. مستمعين الأفاضل، في البداية لابد من تعريف الهداية، فهي في اللغة وبأسلوب بسيط تعني التوجيه والإرشاد. والهداية على شكلين، فهي هداية تكوينية وهداية تشريعية. والهداية التكوينية توجد في كل الكائنات والموجودات، وهي أمر فطري. أما الهداية التشريعية فهي خاصة بالإنسان باعتباره كائنا عاقلا حرا مختارا. وسبل الهداية التشريعية هي الشرائع السماوية والكتب الإلهية التي حملها معهم هداة البرية من صفوة البشرية. وإن أمير المؤمنين علي عليه السلام تحدث في كلامه الشريف حول الهداية في شكليها التكويني والتشريعي، وفي كلامه سلام الله عليه إشارات مفيدة جدا إلى مراحل خلق الإنسان ونمو جسمه في المراحل الجينية. ويرى علي عليه السلام أن هذه المراحل هي من أجمل مظاهر الخلق الإلهي، على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يوجه دعوة مباركة للإنسان في كل زمان ومكان لكي يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. إن هذه الدعوة الكريمة تنطلق من مناهل الوحي المبين. أليس القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العلي العظيم. وفي الخطبة 63 من بعد 100 من الخطب التي أوردها السيد الشريف الرضي في نهج البلاغة، يطالعنا هذا الكلام لإمام المتقين: أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدئت من سلالة من طين ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جنينا لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟ مستمعين الأفاضل، إن أمير المؤمنين عليه السلام يندهش من أولئك الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى وقدرته المتعالية الذين سلكوا إلى الإلحاد سبيلا. ويدلنا علي عليه السلام على أن المنكر للألوهية والتوحيد هائم على وجهه في هذه الدنيا، وله يوم القيامة العذاب المهين. ذلك أن الأنبياء عليهم السلام أضاءوا للإنسانية مصابيح الهداية الربانية حينما جاءوا بتعاليم السماء، ومن بعد ذلك فإن من ينكر هذه التعاليم يبوء بالخسران المبين، علما أن إنكار الخالق وعدم التصديق بالأنبياء خلاف الفطرة السليمة المودعة في الإنسان، وهذا الإنكار قد يأتي عن علم وعناد وقد يأتي عن جهل وضلال. وعلى أي حال، كيف للإنسان والحجج مقامة والدلائل مبانة أن ينكر وجود الله ولا يتخذ إلى الهداية سبيلا؟ يروي هشام بن الحكم عن مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، وهو سابع أئمة الهداية والرحمة، قوله: إن لله على الناس حجتين، حجة باطنة وحجة ظاهرة، وأما الحجة الباطنة فالعقل، وأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأمة. مستمعينا الأفاضل، نحييكم مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج منار العقول في النهج العلوي. حضرات المستمعين الأفاضل، إن النبوة وهي من أصول الدين مظهر من مظاهر الهداية الربانية، وإن الإنسان في كل وقت بحاجة إلى الأنبياء عليهم السلام الذين هم سفراء الله تعالى إليه، وهم دعاة الهداية والرشاد. وحول دور الأنبياء عليهم السلام في الهداية، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم، ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور. ثم يأتي أمير المؤمنين عليه السلام لبيان معالم الرسالة الخاتمة ونبوة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطرائق مشتتة، بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. سبرنا معكم أغوار الحديث في بحر البلاغة والمعنى من فيوض كلمات مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، جاءتكم تحت عنوان منار العقول في النهج العلوي. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، حيث موعدنا وإياكم مع حديث آخر بالهداية في رؤية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين. فشكرا لكم وإلى اللقاء.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبداها معكم بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد عدم إغلاقها جميع الطرق واستعدادها لخوض مفاوضات غير مباشرة. أكثر من 100 شهيد وجريح أثر قصف الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة. والقوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار.